الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك. وإن شاء الله جل وعلا في تلك الليلة المباركة سنقوم في هذه الحلقات الطيبة بتصحيح بعض المفاهيم، وأبدأ بتصحيح المفهوم الأول استثمارا للوقت بإذن الله جل وعلا. وطبعا القضية أو المفهوم الأولاني اللي هبدأ به ده أعتقد أن الكثيرين لا يسمعون عنه، أقصد من أهالينا، يعني من الطيبين، من جيراننا، من المحبين، من المقربين، ربما ما سمعوا عن هذه القضية أو عن هذا المفهوم من قبل، لكن ربما يرونه في كل لحظة أمامهم. بمعنى آخر أوضح، بمعنى أن في حكم شرعي بتلاقيه قدامك لكن أنت ما تعرفش حتى عنوانه إيه، ولا تعرف الحكم الشرعي فيه إيه، ولا تعرف الرأي الصحيح فيه إيه. أتحدث بإذن الله جل وعلا عن قاعدة مهمة جدا أو مسألة مهمة جدا ليها إيه؟ ضع وتعجل. شوفوا المسألة بعنوان إيه؟ ضع وتعجل. إما أجي أقول للكثيرين الوقت من أبنائنا، من إخواننا، من كيد، أقول لهم يعني إيه ضع وتعجل؟ طبعا اللي يكون دارس، اللي يكون فاهم، يقول لي دي مسألة فقهية، مسألة ضع وتعجل. أنا أبسطها لكم ليه بقى؟ وليه سميتها مع احترامي بأنها مسألة مهمة جدا وجعلتها داخلة ضمن تصحيح المفاهيم؟ ليه؟ لأن الأكثرية على التحريم فيها، والصواب أنها جائزة. البعض يقول لك الله دائما الزوق بيجيب لنا طبعا أشياء قول الجمهور على مثلا بالجواز ولا يرى الجواز، يا الجمهور بالتحريم في مسألة ويرى الجواز في المسألة. طبعا الزوبي لا يأتي بشيء من رأسه على الإطلاق، لكني ناقل، بمعنى أنني أدور مع الدليل حيث دار وأسير معه أن سار، ولا أغتر بمثل هذه الأمور. جمهور الفقهاء على رؤوسنا جميعا، وهم سادة وأكابر وأفاضل وحبهم قربة، لكن لا نتعبد أقوال أهل العلم على الإطلاق. لكني قلت إن الإنسان لابد وأن يكون تحت مظلة عظيمة، تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم السلفي الصالح. ولذلك علمنا العلماء حتى من نختلف معهم في بعض المسائل أننا لابد وأن ندور مع الدليل حيث دار وأن نسير معه أن سار. وهذا ما يميز هذا البرنامج اللي هو صحح فهمك بإذن الله جل وعلا. عود على بدء مسألة ضع وتعجل. ضع وتعجل، المسألة دي غاية في الأهمية. بداية أكثر أهل العلم على عدم جوازها، قلت لكنها جائزة، لكنها جائزة، وسآتي بأقوال أهل العلم أيضا وآتي بالدليل، لأن الذي يفصل بين هؤلاء وهؤلاء الدليل. ومسألة ضع وتعجل تحوي مصلحتين عظيمتين، أما الأولى فهي تعجيل الحق، وأما الثانية فهي براءة الذمة. وهي براءة الذمة، نوضح المسألة أكثر. لما يكون واحد مثلا عليه شاري حاجة بالقسط، مثلا شاري شيء بالقسط، بقول له يا فلان أنا اشتريت منك الشيء ده أو العندي مثلا على 4 سنين بالقسط، والمعلوم أن البيع بالتقسيط إنما هو جائز بضوابطه، جائز بضوابطه. ومعلوم أن البيع بالتقسيط حتى يكون صحيحا له شروط. الشرط الأول، وأنا بأكد مرة ثانية، هو أن تكون السلعة مملوكة لدى البائع في وقت البيع أو في وقت العقد. النقطة الثانية أن يكون الأجل محددا. خلاص هو هذه الأمور توفرت واشترى الشيء ده مثلا بالقسط على 4 سنين، طيب على أنه يدفع مع احترامي وليكن عليه 400 ألف، هيدفع في كل سنة 100 ألف. هو انتهى من سداد السنة الأولى مثلا، وبعدين ربنا رزقه شيء أو باع شيء وبقى معاه فلوس، فقام رايح للرجل اللي بعله وقال له بقول لك إيه، بدل ما اقعد اسددك على 4 سنين انا ممكن اجيب لك اللي باقي عليا دلوقتي وانتهي مره واحده، بس في سبيل، لان هضغط نفسي، في سبيل انك برضو تخفف عليا شوي، تنزل لي المبلغ شوي. ليه؟ لأن المبلغ لما كان مقسط كان عليه زيادة أيضا، والزيادة دي مقابل الأجل، الزيادة مقابل الأجل. يعني وليكن السارة دي ب 400,000 دلوقتي، إما جه باعها بالقسط، بالقسط طبعا مش بيعتين في بيع، إما جه باعها بالقسط وأعلن إن البيع فقط بالقسط، إما جه باعها بالقسط بقت ب 500، والزيادة اللي هنا جت مقابل الأجل. فهنا مثلا اشترى شيء معين على 4 سنين، وبعد سداد السنة الأولى قال له بقول لك إيه يا عمي، ما خلاص أنا مستعد أوفيك الباقي مرة واحدة الحين، بس الضابط خفف عني شوي، يعني بدل ما هم 400,000 خلوهم 350,000، خلوهم 360,000. فالطرف الثاني وافق، الطرف الثاني وافق. في الحالة دي طبعا أكثر أهل العلم أو أكثر الفقهاء يقولون بعدم الجواز، الصواب أنها جائزة. ليه؟ لأنها تحوي مصلحتين، الأولى تعجيل الحق، الأولى تعجيل الحق، عجل الحق بتاع الراجل، والثانية براءة الذمة. يعني إيه؟ تعجيل الحق لصاحبه ولو كان ناقصا، بعد ما كانوا يبقوا مثلا بالمكاسب 400 اللي هي مقابل الأجل بقوا 360 350، فهنا عجل له بماله يقدر يدوره ويكسب به إلى آخره. مش كده بس، بدل ما كانها طول المدة وربما يعتري الشخص اللي بيسدد ده شيء، وربما يفلس، ربما يصبح معسر، وربما انتوا شايفين، انتوا شايفين مثل هذه الأمور حتى في زماننا هذا، يعني مفاسد لا يعلمها إلا الله، وأمور نصب واحتيال في كل ساعة، مش في كل يوم، في كل ساعة. يعني كم وقع علينا وعليكم من أمثال هؤلاء الليل مع النهار، حتى ولو ادعى الواحد منهم انه على شيء من الدين الى اخر هذه الامور، كم خدعنا من امثال هؤلاء. ولذلك هنا تعديل الحق لصاحبه، قلت ولو كان ناقصا، بدل ما يجي في سنوات، ومش ما يجي في سنوات بس، بل ربما يصبح معسرا، بل ربما يتحول الى نصاب، ما عادش يسدد ويهرب الى اخر هذه الامور. فهنا خلاص فيها تعديل الحق. النقطة الثانية براءة الذمة، براءة الذمة جت في مصلحة مهمة جدا برضو للإنسان المدين، اللي هي إيه؟ أسقطت عنه شيئا من ديونه، أسقطت عنه شيئا من ديونه. واحد يقول لي طيب ما هو كلام كده طيب، الكلام طيب، ولما أنت قلت بالجواز الكلام طيب، لكن هل عندك دليل؟ نعم، آتي بالدليل في ثنايا فتوى. هذه الفتوى عرضت على الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. الفتوى باختصار يعني، السؤال كان رايح يقول له ايه، واحد بيقول له انا اشتريت، يعني اشتريت بيتا من صاحبه بالتقسيط على 4 اعوام. قلت له يا عمي البيت ده مثلا وليكن بدي كذا، انا اسددك على 4 سنين، وربنا رزق هذا الشخص مال يعني، وحب انه يروح يقول له صاحب هذا البيت اللي باعه له مثلا، يا رجل انا بعد سداد السنه الاولى انا هجيب لك مبلغ، المبلغ بتاعك المتبقي مرة واحدة مقابل تخفف عني، يعني مقابل التخفيف، أي دوله دفعة واحدة مقابل التخفيف. الشيخ أجب قال إيه؟ قال هذه المسألة ضعوة تعجل فيها خلاف بين أهل العلم، هذا معروف، وأنا بينت هذا الكلام في بداية الحلقة، إن المسألة بتاع ضعوة تعجل فيها خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على عدم الجواز، لكن الصواب مع الجواز. خلاصته الشيخ قال إيه؟ ويروى، أنا أنقله، أنقل قول الشيخ، مش أنا الحين بأضع درجة للحديث أو رتبة، لا أنقل، بيقول الشيخ ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النضير، قال لبني النضير لما أراد أن يجليهم يعني من المدينة، واشتكوا أن لهم ديونا عند الناس، قال ضع وتعجل. يعني الشيخ هنا بيقول أن بني النضير لما اليهود قبيلة بني النضير لما حدث منهم ما حدث، وجه النبي صلى الله عليه وسلم يجليهم عن المدينة يبعدهم عنها، قالوا احنا لنا ديون عند الناس، لنا اموال عند الناس، لنا ديون عند الناس. سيدنا النبي قال لهم ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا. يعني مثلا لك عند فلان مثلا 1000، قل له يا فلان ادهم لي 800 وخلاص وسامحتك في الباقي. له مثلا هنا 4,000، يا فلان ممكن تدهم لي بقى مثلا يعني 4,000 ادهم لي 3,000 الى اخر هذه الامور، خلاص يبقى فيه سماح، يبقى فيه سماح. ضع وتعجل. ولذلك لما يجيب لك هنا بقى الشطر ضعوا وتعجلوا لبني النضير، يقول لك خلاص هذا دليل، هذا دليل ما فعله بنو النضير بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل. ومدام هذا الفعل ثابت والنبي صلى الله عليه وسلم آمر به وارتضى خلاص كيف تنازع؟ طيب الشيخ قال إيه؟ قال لما اشتكوا لهم ديونا عند الناس قال ضعوا وتعجلوا. عقب الشيخ قائلا فالصواب أنه يجوز إذا قال المدين أنا أعطيك حقق دفعة واحدة ولكن نزل عني والدين مثلا يعني 4000 على 4 سنين مثلا، فقال أنا أضع عنك 1000، أنا أضع عنك 1000 واديني 3 وأنا أسامحك، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. الشيخ عقب قائلا أيضا والصواب أنه جائز، والصواب أنه جائز، وإن كان شوف يعقب الإيه، وإن كان كثير من أهل العلم يرى خلاف ذلك لكن الصحيح أنه جائز. الشيخ اللي بيكرر أنه جائز. طيب قال لك ليه؟ قال لك لأن في مصالح تعجيل الحق زي ما أنا بينت في مقدمة هذا المفهوم، في أول حاجة المصلحة الأولى مصلحة تعجيل الحق، الثانية مصلحة براءة الذمة. يعني أن في مسألة ضع وتعجل يعني أن في المسألة أهي مصلحتين، خلي بالكم معايا، الأولى تعجيل الحق لصاحبه ولو كان ناقصة بدل من أن يكون يعني السداد في سنوات يعطيه إياه حالا، أنا زودته قلت لكم، وبدل من أن يتحول إلى معسر وبدل من أن يتحول إلى نصاب وبدل من أن يهرب بالمال إلى آخره، فهذا طبعا يعني في مصلحة عظيمة. ثانية تخفيف على المدين إنه بيطيح عنه شيئا من الدين، قلت لكم فيها تخفيف على المدين، المدين طبعا كان شايف ان في زياده مقابل الاجل جاء عليه، لانه لو كان ممكن واشتراها نقدا مثلا يعني كانت بقت اقل من ذلك، فالزياده دي جت مقابل الاجل، وذاك لما ربنا اعطاه وحب يعطي الرجل المال دفعه واحده مقابل الرجل ينزل له طبعا، يبقى كانه يعني اهو كانه يعني الدين اللي كان هيبقى كثير عليه قل شيئا، يبقى هنا تخفيف على المدين بحيث ان هذا الامر يسقط عنه شيئا من الدين. عقب الشيخ قائلا إذا الصواب في هذه المسألة أنها جائزة، خلاصته ضع وتعجل مثلا يكون لك عند فلان مثلا الشيخ يقول 100,000 جنيه تحل في رمضان القادم وتقول له خلاص أنا أعطيك بعد ما سددت الجزء كده أنا أعطيك 80,000 جنيه مقابل أنك تسامحني في 20 الباقية لأجل التعجيل، قال الشيخ يعقد قلنا لا بأس وهكذا ما كان أكثر وأقل. ده الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، يعني الشيخ يقصد هنا إن خلاص هو خد حاجات مثلا ب100,000 جنيه والراجل بعد فترة كده حس إن الأمر يعني أهو ممكن يسدد دفعة واحدة، فراح قال له بقول لك إيه والله أنا علي لك قد كذا، إيه رأيك ما تسقط عني مثلا 10,000 15,000 20,000 وأنا على طول بإذن الله، أنت مسامح توكل على الله. هذا الأمر يا جماعة جائز، وبكده نكون انتهينا من تصحيح المفهوم الأول بإذن الله جل وعلا. وزي ما قلت لكم يعني الرأي أو القول الراجح في تلك المسألة الجواز، ضع وتعجل الرأي الراجح فيها الجواز، وإن كان كثير من أهل العلم يرون أنه لا يجوز إلا أن الراجح أنه يجوز إن شاء الله جل وعلا. أدخل بإذن الله جل وعلا على تصحيح المفهوم الثاني، مسألة مهمة جدا كثر فيها الجدال وللأسف الانتصار فيها لرأي الضعيف، الانتصار فيها حاليا حتى على الشاشات، حتى في بطون الكتب الحديثة، حتى يعني للأسف 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 يعني أعتقد أن البعض يعني إذا أحبوا شيخا قلدوه وحاكوه دون التمعن في الفتوى من حيث التأصيل والتنظير والتقعيد والتحرير. خلي بالكم معايا جدا، قضية طبعا قديمة جديدة ومثارة، وذلك أنا بقول صحح فهمك معاي، أنا بقول أهو صحح فهمك، مش واحد ممكن يقول إيه الله هو الزغبي هنا هيجيب رد على مثلا شيوخ الإسلام الأول، هيجيب رد على أكابر أهل العلم اللي قاعد يستدل بأقوالهم كذا إلى آخره، مش كده. زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعة إحنا ناقلة، بمعنى أنني حينما أرد على هؤلاء فمن باب أنهم أمرونا بعدم التعصب لأقوالهم، ثانيا لا نعطيهم العصمة وهم أمرونا بذلك وديننا أمرنا بذلك، لا نعطيهم عصمة، فالكل بعد رسول الله يصيب ويخطئ والكل يؤخذ من قوله ويرد عليه عدا المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى نركز مع بعض جدا. طيب اما بنرد عليهم، بنرد عليهم باقوال من هم في درجتهم العلميه او اكبر واعلى واعظم، او ربما خفي الدليل على البعض ناتي به باذن الله جل وعلا. خلي بالك معي جدا، زياره النساء للقبور حتى اللحظه، حتى ما بقى بين القول الصواب فيها، الاقي البعض يقوم قال ابن القيم، قال ابن تيميه طبعا رحمه الله على اشياخ الاسلام، قال ابن باز، قال ابن عثيمين، ده ما يعرف يستدل ابن باز ابن عثيمين في كل مسألة فيها صواب، لكن إذا كانت المسألة ليست قائمة على الصواب ما بقولش قال فلان ولا قال علان، هم أئماتنا وساداتنا ونتقرب الله بحبهم، لكن لما يكون مع احترام الإسقاط فيه نظر لا وقف. خلي بالكم معايا جدا، زيارة القبور للنساء بنجد يعني بعض أهل العلم من نوقرهم ونحبهم ونتقرب الله بحبهم طبعا قالوا حرام، مش كده بس، بل بعضهم قال بأنها كبيرة، بأنها كبيرة، والصواب أنها ليست بحرام ولا هي بكبيرة، لكنها مشروعة كزيارة الرجال، لكن بضوابط، لكن بضوابط. شفت البن الشاسع قد إيه؟ يعني اللي يقول لك حرام، طبعا هي معروف الأحكام فيها بتدور ما بين الكراهة والنهي والتحريم، بل بعض العلماء الأفاضل الأكابر أم أي كبيرة من الكبائر. الله، دليلكم ايه؟ استدلوا بدليل ضعيف، استدلوا بدليل ضعيف، ولذلك لما اتكأوا على الدليل الضعيف كانت الإجابة يعني لا، كانت الإجابة هي المرجوحة ليست الراجحة، وهم أئماتنا ونتقرب لله بحبهم. أنا عايز نركز مع بعض جدا، ليه؟ لأن اللي هقوله ده غاية في الأهمية يا جماعة. قضية زيارة القبور للنساء خلي بالكم معايا جدا، اجيب لكم الاول الاقوال فيها وبعدين ابين لكم الحكم الشرعي الصحيح. ادي الفتاوى اللجنه الدائمه، فتاوى اللجنه الدائمه وقرارات المجمع الفقهي بما في ذلك الشيخ، طبعا ما اقول اللجنه الدائمه بس الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين الاكابر. قالوا ايه؟ وقرارات المجمع الفقهي طبع دار الوطن 2 على 45 ل 47، قالوا ايه؟ قالوا لا يجوز للنساء زياره القبور، وطبعا الكلام ده مرجوح مش صحيح، مش صحيح. خلاصته قالوا لا يجوز للنساء زيارة القبور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن فتنة ويعني صبرهن قليل، يعني ولأن صبرهن قليل. خلي بالكم معايا جدا، قلت لا يجوز ليه يا جماعة؟ قال لك ما تجوش للنساء ليه؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج، وبعدين قال لك عشان النساء فتنة، وبعدين قال لك ولأن صبرهن قليل. طيب في السؤال بقى لعالم كبير حبيب، ما حكم زيارة النساء للقبور؟ اللي هو الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وإني أتقرب لله بحب هذا الإمام العالم الكبير. قال ايه؟ اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال بالكراهة، يعني منهم من قال بالإباحة، أباح يعني إذا لم تشمل على محظور، ومنهم من حرمها ثم عقب قائلا، والصحيح الراجح عندي من أقوال أهل العلم أن زيارة النساء للقبور حرام. الشيخ يرى أنها حرام، لأن النبي هو يقول كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، نفس الدليل اللي استدلوا به استدل به الشيخ. واللعن لا يكون على فعل مباح، ولا يكون على فعل مكروه، يعني عايز يقول اللي قالوا بالكراهه كلامهم مش صحيح، واللي قالوا بالاباحه بضابط لا كلامهم مش صحيح. قال ليه؟ قال لان اللعن لا يكون على فعل مباح ولا يكون على فعل مكروه، بل على فعل محرم. بل عقب الشيخ قائلا وقال ان زياره النساء للقبور من كبائر الذنوب كما هو الاصل عند كثير من اهل العلم، يرى انها من الكبائر، وقول الشيخ برضه مرجوح وليس بصحيح. شفتوا؟ ان كنت بتدعي حب الشيخ ابن عثيمين انا احبه اكثر منك الاف المرات، لكن لا بد من العوده الى الدليل والحق. الشيخ يرى ان يعني دعك من الذين قالوا بالكراهه، دعك من الذين قالوا بالاباحه بالضابط المعروف اللي هو اذا لم تشتمل على محظور، ودعك من كذا، لكن الشيخ يرى انها حرام، بل كبيره، بل يرى انها كبيره. والحكمة عند العلماء اللي ذكرتهم من منع النساء من زيارة القبور، قالوا المرأة ليس لها زيارة القبور لأن الراجح أن زيارتها محرمة، بل هي يعني زي ما الشيخ ابن عثيمين قال من الكبائر، لأن النبي لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرور والسرج. أنا عايزكم تركزوا معايا جدا، أولا الحديث الوحيد اللي استند عليه العلماء الأفاضل الأكارم الأكابر هو دليل ضعيف، اللي هو حديث ايه؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج، وده دليلهم الوحيد. الحديث ضعيف، قلت الحديث ضعيف، ركزوا معايا جدا. قال الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف بهذا السياق والتمام، أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه، يعني أخرجه أبو داود، أخرجه الإمام الترمذي، أخرجه الإمام النسائي، كذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره. طيب العلة إيه؟ العلة في السند عندي إيه؟ قال لك الإسناد فيه أبو صالح اللي هو مين؟ مولى أم هانئ بنت أبي طالب. أبو صالح اللي هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب، خلي بالكم اسمه إيه؟ اللي هو أبو صالح دي اسمه باذان، وأيضا اسمه باذام، وجدته هكذا يعني لمن ترجموا له باذان، وأيضا لمن ترجموا له باذام، فيطلق عليه باذان أو باذام. خلاصته وهو ضعيف، الشخص ده أبو صالح ده اللي هو باذان أو باذام ضعيف، خلي بالكم معايا. ووصمه بعضهم بالتدليس، قالوا أنه مدلس، وقال الحافظ في التقريب ضعيف مدلس، ضعيف مدلس. قال الإمام الحافظ في التقريب على أبو صالح ده، يعني قال عن أبي صالح أو على أبي صالح اللي هو باذان أو باذام، قال عنه ضعيف مدلس، قال عنه ضعيف مدلس، خلي بالكم معايا. أما بقى عشان أقول كبيرة من الكبائر وأقول أهو لعن المتخذين عليه السرج، يعني الحديث بيقول أهو لعن الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور المتخذات عليها المساجد والسرج، كلمة بقى لعن المتخذات عليها المساجد والسرج، هذا القدر من الحديث ضعيف، هذا القدر من الحديث ضعيف. ولذلك انت لما خدت هنا اللعن بقى، لما اخذوا شيخنا وامامنا وكبرنا الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه وانبني بقى على اللعن، واللعن اطرد من الرحمة، وطبعا اللعن بكبيرة من الكبائر، خلي بالكم معايا جدا، فانبني عليها بانها كبيرة من الكبائر رغم ان هذا الشطر لا يصح، لا يصح، خلي بالكم معايا، بل ضعيف. قال الألباني رحمه الله، قال كلاما يوزن بالذهب، كلام طيب جدا. الشيخ الألباني قال ايه؟ قال تشرع زيارة القبور للاتعاظ بها، يعني للجنسين للرجال والنساء للاتعاظ بها، خلي بالكم معايا جدا، وتذكر الآخرة، هي اولا بيبقى فيها عظة فضلا عن التذكير بالآخرة، يبقى فيها عظة وتذكير بالآخرة. قال شريطة ألا يقال عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، شريطة يبقى الشرط عندنا ان الواحدة لما تروح هناك ما تقولش اللي يغضب ربنا، او الواحد ما يقولش اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى، لا، لو راح يتعظ ويتذكر الآخرة يبقى يقول ما يرضي ربنا جل وعلا، خلي بالكم معايا جدا. الشيخ استدل بأحاديث، الحديث الأولاني إني نهيتكم، سيدنا النبي بيقول يعني إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ده عند مسلم وعند أبي داود وغيرهم. خلي بالكم سيدنا النبي لما يقول كنت نهيتكم عن زيارة، نهى مين؟ نهى الرجال والنساء، نهى الجنسين، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، سيدنا النبي يقول إيه؟ فزوروها، يعني للجنسين أيضا. هو نهى عن زيارة القبور في البداية، ليه يا جماعة في البداية نهى؟ في العصر المكي، لأن الناس كان عندها من رواسب الجاهلية في زيارة القبور أشياء، فلو أنها بقيت للزيارة هكذا ربما يبقى أو يعلق شيء، لكن لما ينهاهم عن زيارة القبور لغاية ما ينسوا مثل هذه الأمور ويدخلوا بقى بالفهم الشرعي المنضبط الصحيح خلاص. ولذلك سيدنا النبي يقول لهم ايه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم للجنسين الرجال والنساء فزوروها، ده للرجال والنساء. انما لو المقصود منها عدم النساء وعايز تقول فزوروها للرجال بس كان قال فزوروها الا النساء، لان النهي كان للرجال والنساء، النهي كان للرجال والنساء، ولما قال فزوروها ايضا للرجال والنساء. فانت جبت منين انك تستثني النساء؟ جبت منين؟ جبت اللهم الا الحديث الضعيف الا اني ذكرته. فخلي بالكم معايا جدا النقطه، خلي بالكم معايا من الحديث اللي جاي. لم بس قبل ما اخرج منه ما بقول اني نهيتكم عن زياره القبور فزوروها، فان فيها عبره، عبره للرجال وعبره للنساء. الحديث طبعا عند الامام احمد، عند الامام الحاكم، عند البيهقي. طيب كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الاخره، ده عند الامام احمد وعند الحاكم، والحديث مرتبط حسن، وإن كان البعض يرى أن فيه ضعف قليل لكنه ينجبر بما قبله، ينجبر. معروف أن الحديث الحسن لغيره إنما هو الحديث الضعيف مجموع طرقي يقوي بعضها بعضا فينجبر، فلا منجبر وبلغ مرتبة الحسن. خلي بالكم معايا جدا مرة، إذا الرواية الأولانية إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهيتكم اللي هم الجنسين الذكور والإناث، فزوروها للجنسين الذكور والإناث ولم يستثن النساء. طيب الرواية الثانية كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترقي القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. نفس الأمر، كان هنا النهي للذكور والإناث، وكذلك لما شرع لهم كان للذكور والإناث. أنا عايز نركز مع بعض جدا في الأدلة اللي هجيبها قاطعة بإذن الله جل وعلا. قلت والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور. خلي بالكم معاي بقول استحباب، استحباب مش بس مجرد الجواز. طبعا قلت لكم العلماء اللي ذكرتهم الأفاضل الأكارم قالوا محرمة، ومش بس، وبعضهم قال كبيرة من الكبائر عليهم رحمة الله. أنا بقول لكم هنا أهو أهو ده مشروعة بل مستحبة للنساء، مشروعة ومستحبة كمان. ليه؟ لما معايا أدلة، بس تكون الأمور مربوطة بالضوابط الشرعية. خلي بالكم معايا جدا، واحد يقول لي اجيب الدليل الأولان أو ركز معايا وتعالى نعد مع بعض. أول حاجة قلت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور، فزوروا القبور. طبعا الشيخ الألباني لو في ذلك مبحث عظيم جدا، لذلك احنا اللي بنقوله هذا ما يعد إلا موجز. خلي بالكم معايا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور دخل فيها النساء، فزوروا القبور كان النهي للرجال والنساء، لما قال فزوروا القبور دخل فيها النساء. خلي بالكم معايا جدا، خلي بالكم كان يعني شاملا للرجال وللنساء. فلما قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها صار الأمر للرجال وللنساء أيضا. اثنين، يبقى دي النقطة الأولانية وأنا فصلتها قبل ذلك. اثنين، مشاركة النساء للرجال في العلة بتاعة الزيارة، مشاركة النساء للرجال في نفس العلة، يخدم النساء شقائق الرجال. خلي بالك معايا جدا، مشاركة النساء للرجال في تلك في العلة اللي أنا ذكرتها سابقا وأذكرها الحين، اللي هي من أجلها شرعت زيارة القبور، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. يعني فاعظة فيها تذكر بالآخرة وبالدن بترقى القلب كده وتخلي العين تدمع. خلي بالكم معايا جدا، ده للرجال وللنساء، ولا الكلام ده بقى عند الرجال بس لكن النساء لا، عند الرجال وعند النساء. يبقى هنا مشاركة النساء للرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، لرقة القلب ودمع العين وتذكر الآخرة. ركزوا معايا جدا، يبقى أنا جبت لكم هنا اثنين، أدخل على الثالث بقى بإذن الله جل وعلا، وأنا عايز نركز فيه جدا بإذن الله. الثالث بقى دليل بقى ما فيش فيه كلام، من حديث عبد الله بن أبي مليكة اللي حصل أن أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها عائشة يعني أقبلت، يعني أتت يوما من المقابر. اللي بيحكي لنا مين؟ عبد الله بن أبي مليكة، بيقول أن أم المؤمنين أقبلت يوما من المقابر، من المقابر أم المؤمنين الفقيهة المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم راجعة من المقابر. خلي بالك معايا ازاي، انما تقول لي كبيرة وكيف، لا اقول لك انتظر بس اهو. خلي بالك معايا جدا، راجعة من المقابر. قال فقلت لها، عبد الله بن ابي مليكة بقول فقلت لعائشة رضي الله عنها وارضاها فقلت لها من اين اقبلت، يعني يا ام المؤمنين؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن ابي بكر، كنت بزور قبر اخوي عبد الرحمن بن ابي بكر. خلي بالكم، قال فقلت لها اليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم ثم أمر بزيارتها، قالت نعم ثم أمر بزيارتها. شوف جواب أم المؤمنين، أيوة نهى ثم أمر بزيارتها، ثم أمر يعني أمر الجنسين، أمر الرجال والنساء بزيارتها. من اللي هيبقى أعلم من أم المؤمنين بذلك؟ أو على فهم يعني بمدلول قول النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين، والمعلوم أنها من أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يرجع طبعا ممكن يرجع إلى المستدرك للإمام الحاكم 1376 وعنه الإمام البياخر 478. طيب تبخل الحديث ده، عن أم المؤمنين الطاهرة المبراءة من فوق سبع سماوات، عن أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضها. قلت كيف أقول لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جزور البقيع، ماذا أقول للموتى؟ أهي القبور زادت القبور، أقول لهم إيه؟ ما لاش لا لا تزور القبور، لا تعال شوف سيدنا النبي. هي أم المؤمنين بتقول له لما جزور البقيع، لما جزور المقابر أقول لهم إيه؟ شوف سيدنا النبي قال إيه لما أهل البقيع، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. طب الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، وعند الإمام النسائي، وعند الإمام أحمد. خلي بالك دي أم المؤمنين بتقول له أجزور البقيع، أجزور البقيع، البقيع أروح المقابر بتاع البقيع أقول لهم إيه؟ قال لها قولي السلام على السلام على أهل الديار. سيدنا النبي اللي بيقول، سيدنا النبي بيقول أم المؤمنين السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. خلي بالكم معايا جدا. والحديث فين؟ ده عند الإمام مسلم في صحيح، عند الإمام النسائي في السنن، عند الإمام أحمد في مسنده، عشان ما تجيش تتكلم بعد كده أبدا أبدا. خلي بالكم معايا جدا، خوري اللي جاي كمان. إقرار سيدنا النبي، الدليل اللي بعد كده، إقرار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رآها في حديث أنس طبعا عند القبر لما كانت قاعدة تبكي ولدها. خلي باله، ومعلوم ان تقرير النبي حجة، تقرير النبي حجة، والنهي اللي كان امر به النبي كان مكي، انما هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع لهم الزيارة دي القصة مدنية، والقصة دي كانت في المدينة، في المدينة يعني بعد النهي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه اللي حصل هنا؟ كان عند القبور صلى الله عليه وسلم، والرواية بتقول مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عند القبور. فلما مر بتلك المرأة التي كانت تجلس عند قبر وتبكي، ما قالهاش اتقي الله لا يجوز للنساء زيارة القبور، ولا قال لها فعلت خطأ بزيارة القبور، ولا قال لها لعن الله زائرات كيت، ابدا على الاطلاق. هو لقاه جلسة جلسة عند القبر بتبكي على ولدها الذي مات. شوف سيدنا النبي يقول لها ايه وهي تبكي، فقال لها اتقي الله واصبري، امرها بس بالصبر، اتق الله واصبري. الحديث فين؟ عند الإمام بخاري في صحيح وعند غيره. خلي بالكم معاي، طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الأمر حرام وكبيرا من الكبائر العظام كان قال لها اتق الله، انت كده مرتكبة لحرام، مرتكبة لكبيرا من الكبائر العظام. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليها وقال اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. ولذلك طبعا ما كانش تعرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له اذهب عني فإنك لم تصب بمصيبة كيت إلى آخر. فلما علمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت وقالت يا رسول الله يعني ما كنتش أعرف إنك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الأمور، وطلبت منه العفو في ذلك. سيدنا النبي يقول لها ايه؟ انما الصبر عند الصدمة الاولى، ولم يقل لها اخطأت بزيارة القبور على الاطلاق. خلي بالكم معايا جدا، قلت رواه البخاري وترجم له الامام بخاري كده في صحيح البخاري، ترجم للحديث ده باب زيارة القبور، باب زيارة القبور، ودي امرأة، دي امرأة. خلي بالكم معايا جدا. قال الحافظ في الفتح، ركزوا معايا جدا، في فتح الباري، وموضوع الدلالة أنه لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الدلالة الواضحة من الحديث أنه لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر. وخلي بالكم معايا جدا، وتقريره النبي أقرها بزيارة القبر، لكن أمرها بالصبر، أمرها بالصبر. خلي بالكم، وتقريره حجة. ده الإمام مين؟ الحافظ في الفتح. قال الإمام النووي وبالجواز، يعني بجواز زيارة النساء للقبور قطع الجمهور، وبالجواز أي زيارة النساء للقبور قطع الجمهور. احفظوا احفظوا بإذن الله وصححوا الفهم. أنا بقول أهو اوعى تاخدها بقى بكبرياء، اوعى تاخدها بكيت، لا يعني ده فلان ده اللي بيرد على دول، لا اوعى، ما فيش كلمة ترد وكيت، أنا عم قاعد أنقل لك برضه، أنا أقول لك قال فلان قال فلان، قال الحافظ قال النووي قال فلان، من بنقل لك هو. خلي بالك معايا جدا. ورد الألباني على ابن القيم رحمة الله على الاثنين، قال إيه؟ لو كان النهي لا يزال مستمرا، لو كان النهي لا يزال مستمرا لنهى النبي صلى الله عليه وسلم من الزيارة صراحة وبين ذلك، ولم يكتفي بأمرها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. أنا بقول بقى بل إن النبي أقر على ذلك وتلك حجة. لكن بقى بنقول بقى عشان النهاية بقى لا يجوز بقى الاكثار من زيارة النساء للقبور يا جماعة. ليه؟ لأن طبعا ربما تبدر أمور مخالفة للشريعة. أما حديث لعن الله زوارات القبور، قلت الحديث ضعيف قال فيه الإمام مسلم هذا الحديث ليس بثابت، وراجع الفتح 2/403. لكن في كم ثانية بقول ضابط الزيارة للنساء ألا يكثرن الزيارة لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، 2 ألا يذهبن متبرجات، 3 أن يكون هناك محرم مع المرأة، 4 أن تكون النية هي الاشتراك في العلة فعلا، أن تجمع العين ورق القلب وتتذكر الآخرة بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله التوفيق لي ولكم وللجميع، والذي قلته هو الراجح، الذي قلته لكم هو الصواب بإذن الله جل وعلا. والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أحضرت كتابي والقلم أقرأ علما أطلب فهما من واحد منهج قدوتنا، أشتم عبيرا أو نسما للحكمة والموعظة الحسنى.